الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة. وعن موسى بن طلحة قال: حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة، أو قال: خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 2630 حديثا، وهو أحد العبادلة الأربعة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث حديث ابن عمر اللي هو يسمى السلسلة الذهبية في الإسناد، هنا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن مالك ابن أنس الأصبحي، ونافع أبو عبد الله المدني، وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في هذا الحديث، فحض في خطبته الأغنياء على الصدقة، وحض الفقراء على التعفف عن مسألة الناس. والخطبة إنما هي تكون لمصالح الناس العامة، والخطبة خطبة الجمعة ليست لحل المشاكل الدنيوية خاصة، إنما هي ربط القلب بالله، إنما هي حل لمشاكل الناس في أديانهم ابتداء. فإذا صلحت أديانهم صلحت دنياهم، إذا صلح دينهم صلح دنياهم. فالخطبة صلاح للدين والدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حث الأغنياء على الصدقة وحث الفقير على التعفف، إنما هو بذلك يضمن دين كل واحد منهم. النبي يخطب على المنبر، والمنبر صنعه له غلام من الأنصار، كان لامرأة من الأنصار غلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام أن يصنع له منبرا، وهذا الغلام اسمه ميناء، اسم هذا الغلام ميناء. والنبي لما كان يخطب على المنبر كان يخطب ويحمر وجهه ويرتفع صوته ويقول: صبحكم ومساكم، صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: كيف يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطهما، عليه الصلاة والسلام. النبي كان يقبض أصابعه ويبسطهما. قال وهو يحكي ابن عمر يحكي أن الله عز عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأخذ السماوات والأرض بيديه فيقول الله عز وجل: أنا الله، أنا الملك، والنبي يقبض يده ويبسط يده. قال: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه وأقول: أهو ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن كان عليه الصلاة والسلام لما يخطب يهز المنابر، والذي أمامه لما يجلس ويرى على هذا الحال من شد الاشتداد يقول: هل المنبر سيسقط بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي كان يخطب على المنبر ويحث الناس، منها هنا حثه الأغنياء على الصدقة. فقوله هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة قال: اليد العليا، يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. الآن عندنا يد عليا ويد سفلى، ما هي اليد العليا وما هي اليد السفلى؟ العلماء يقولون اليد العليا هي اليد المنفقة، وقال بعضهم هي اليد المتعففة، اليد المنفقة أو اليد المتعففة، يعني التي تتعفف عن أموال الناس، لأنه وقع في صحيح البخاري ومسلم قال: اليد العليا المنفقة من الإنفاق. اليد العليا يعني اليد التي تنفق، اليد التي تتعفف كذلك عن المسألة، هنا إما أن تكون يدا عليا أو يد متعففة. فاليد المنفقة أعلى من اليد السفلى. اليد السفلى ما هي؟ السائلة. اليد السفلى السائلة، يعني التي تسأل الناس. فاليد العليا اليد المنفقة أعلى من اليد السائلة، أو اليد المتعففة أعلى من اليد السائلة. والعلماء في اليد المذكورة في هذا الحديث، في اليد المذكورة في هذا الحديث اللي هي اليد العليا واليد السفلى، فيقولون هنا أربع حالات. الحالة الأولى يد المعطي، وهذه يد عليا، الذي يعطي ينفق هذه يد عليا. واليد الأخرى عكس ذلك يد السائل، فهذه يد سفلى، وصفت بأنها سفلى، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا. يعني السائل كيف يسأل؟ بيد تكون أسفل. والمعطي كيف يعطي؟ بيد تكون أعلى. أنت لما تأتي تتصدق، لما تنفق، الآن الذي يريد أن يأخذ فيفتح يده، تكون يده أسفل من اليد التي تنفق، اليد التي تنفق تكون أعلى. فهذه هي اليد العليا يعني المنفقة، واليد السفلى يعني السائل. قالوا الثالثة يد المتعفف عن الأخذ. إذن اليد الأولى يد المعطي، واليد الثاني يد السائل يسأل الناس. الآن اليد الثالثة يد المتعفف عن الأخذ، ولو أنه أعطي من الناس لكنه تعفف، الناس يعطوه لكنه يتعفف عن الأخذ، هذه يد إيش؟ عليا كذلك، هذه يده يد عليا، فهذه علوها علو معنوي، يعني هو تعفف عن الأخذ ما أخذ. اليد العليا إنفاقا علوها علو حسي، لأنه فعلا هي أعلى لما ينفق، لكن اليد المتعففة عالية، نفس عالية، قلب أبي يأبى أن يأخذ فيتعفف عن أموال الناس، هذه يد عليا. واليد الأخيرة الرابعة هي اليد الآخذة بغير سؤال، واحد أخذ دون أن يسأل، هل يده سفلى؟ هل يده سفلى؟ يعني واحد دون أن يسأل الناس، دون أن يطلب منهم أعطوه فأخذ، هل هذه يد سفلى؟ هذه اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس. فاليد المتصدقة أفضل من اليد السائلة، هذا المقصود. وبعضهم قال لا، الآخذة لا تدخل في اليد السفلى لأنها أخذت بحق، أخذت دون سؤال، فهي يد ليست، هذه ليست سفلى لأنها أخذت دون سؤال، دون أن يطلب، دون أن يتكفف الناس، لا هو أخذ لكن دون أن يتكفف الناس، فيده ليست يدا سفلى. على كل فاليد العليا أيها الإخوة أفضل. وهنا احتج بهذا الحديث من فضل الغني الشاكر على الفقير، على الفقير ولو كان صابرا. قالوا الغني الشاكر يده عليا والفقير الصابر يصبر لكن لابد أن يأخذ، فقالوا على القول بأنه اليد السفلى الآخذة لابد أن يأخذ، إذن يده سفلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. وفي هذا الحديث كذلك كراهية السؤال، وسيأتي في باب مستقل السؤال، يعني الطلب من الناس أن يسأل الناس أمواله. والشرع نفر من هذا، نفر من هذا أن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو ذي دم موجع أو ذي غرم مفضع. هذه ثلاثة أحوال في الحديث، سيأتي الكلام عنها مفصلا. ذي دم موجع أو ذي غرم مفضع أو ذي فقر مدقع، لا تحل المسألة في هذه الأحوال، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. فهنا المعطي أفضل، فاليد العليا هو قال في الحديث، قال واليد العليا المنفقة، اليد العليا المنفقة التي تنفق، فالمنفق أفضل من الذي يأخذ، والمتعفف أفضل من الذي يسأل، هكذا على الحالين، المنفق أفضل من الذي يأخذ، والمتعفف أفضل من الذي يسأل. وسبحان الله من تعود الإنفاق، لأن الخير عادة، من تعود الإنفاق فإنه ينفق دائما، ومن تعود السؤال فإنه يسأل دائما حتى لو صار غنيا. فالذي يتعود أن تكون يده سفلى تبقى يده سفلى، ومن تعود أن تكون يده عليا تبقى يده عليا. وفي هذا الحديث حث على علو الهمة، يعني من فوائد هذا الحديث لو قيل لك من الأحاديث التي تدل على علو الهمة، علو النفس وشرفها في الإسلام، هذا الحديث، علو الهمة والرفعة والتنزه عن مسألة الناس، أن تكون الناس أبية، اليد العليا علو الهمة، أن تكون صاحب همة عالية، اليد العليا المنفقة المعطية أفضل وأكمل من اليد السفلى. لذلك بعضهم حبب للناس عدم التكسب، عدم التكسب، قال الله الرزاق فلماذا تتكسب، وأراد أن تكون يده سفلى، هذا سيضطر أن تكون يده سفلى لأنه لا يتكسب، فإذا هو سيأخذ من جيوب الناس. وكما قال بعض العلماء، قال هؤلاء ذهبوا وقالوا نحن المتوكلون على الله، نحن المتوكلون على الله، ولا مال عندهم وليس في جوبهم من الأموال، ولا يحملون الزاد ليتزودوا به في الأسفار وكذا، قال نحن المتوكلون على الله، فقال لهم بعض العلماء، قال لا، بل أنتم المتوكلون على جيوب الناس، بل أنتم المتوكلون على جيوب الناس. لما؟ لأن الناس سيرونكم على هذا الحال، الجوع والفقر، بقول يا الله والله ما أحسن الصدق على الفقراء والمساكين، وهم أصلا لما يذهبوا مع هؤلاء يذهبون بهذه النية إنه هؤلاء أغنياء وإحنا ما عندنا مال، سيرون هذا الحال سيعطونا. قال نحن متوكلون، قال لا، أنتم متوكلون على جيوب الناس. ولما سمع بعض العلماء من يقول منهم، قال يذكر قصة فيقول إن الله عز وجل هو الرزاق، ومن بديع رزقه عز وجل أن أحدهم رأى قطة عمياء، رأى قطة عمياء لا تستطيع أن تقوم وتأتي برزقها أو تفترس أو تأكل من الأشياء، عمياء، قال فرأى أن طيرا يأتي لها من بعيد بشيء في فمه ثم يأتي إلى مكان هذه القطة العمياء ويضع في فمها، فقال سبحان الرزاق، يأتي لها بشيء، الطائر يذهب من بعد ويأتي بأنواع من اللحم أو نحو ذلك، أي شيء من خشاش الأرض ويطعم هذه القطة العمياء. فقال إذن الله هو الرزاق، إذا كان الله قد رزق هذه القطة العمياء ألا يرزقني؟ فلماذا أتكسب؟ فقال له العالم: ولماذا رضيت أن تكون القطة العمياء ولم ترضى أن تكون الطائر؟ لماذا رضيت أن تكون القطة العمياء ولم ترضى أن تكون الطائر؟ طب الله رزق الطائر كذلك، والطائر يذهب ويأتي ويتكسب ويطعمها، ليش رضيت أن تكون القطة العمياء المرزوقة ولم ترضى أن تكون ذاك الطائر المرزوق؟ لما؟ الذي يتكسب وتكون يده عليا. فهذه رسالة. إذن هذا الحديث فيه حث على علو الهمة، وأن الإنسان دائما أيها الإخوة يترفع على الدنايا وتكون يده عليا، يد المنفقة، اليد المعطية أحب إلى الله، أفضل عند الله تعالى، قال من اليد السفلى. الرواية الأخرى فيها زيادة، طبعا بعض العلماء تأول هذا الحديث قال اليد هنا النعمة، يعني كان يقول اليد العليا العطية الجزيلة أفضل من العطية القليلة، العطية الجزيلة والأول أولى، وهو تأويل الإمام النووي، قال وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة على قول أو السائلة. الرواية الأخرى حكيم ابن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى. طبعا حكيم بن حزام صحابي جليل، قالوا عاش 120 عاما رضي الله عنه وأرضاه، وممن يذكرون أنه عاش وعمر في الإسلام 120 سنة حكيم بن حزام، ويذكرون غيره كذلك في هذا الباب أنه عاش نصف حياته في الإسلام نصف حياته في الجاهلية، فيقولون عاش 60 سنة في الجاهلية 60 سنة في الإسلام، عاش 60 سنة في الجاهلية على الكفر وستين سنة في الإسلام. وعد بعضهم الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه قال وعدة من الصحاب وصلوا 20 بعد 100 تكمل 60 في الإسلام، حسان يلي، يعني يقول حسان بن ثابت عاش 60 سنة في الإسلام 60 سنة في الجاهلية، حسان يلي حويطب، مخرمة بن نوفل، ثم حكيم، حمنن، سعيد، وآخرون مطلقا لبيد، عاصم، سعد، نوفل، منتجع، لجلاج، أوس، وعدي، نافع، نابغة تمت، حسانا فرد، أن عاش ذا أب وجده وجد. يقول هؤلاء إن الصحابة الذين عاشوا 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. وذكرنا لما تكلمنا عن الصحابة في رمضان أن حكيم بن حزام قالوا لا يعرف ميزة لغيره كانت في الجاهلية ولا في الإسلام، هي ميزة له فقط أنه ولد في جوف الكعبة، ولد أمه وضعته في جوف الكعبة داخل الكعبة، وهذا لا يعرف لأحد لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره عهد، ما عرف لغير حكيم بن حزام أنه ولد داخل الكعبة، هذا حكيم بن حزام فقط هو الذي ولد داخل الكعبة فلا يعرف لأحد، ربما أمه دخلت الكعبة وهي في حال حملها فوضعت وهي في الكعبة فولد داخل الكعبة رضي الله عنه وأرضاه. فحكيم بن حزام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى. ما معنى أفضل الصدقة عن ظهر غنى؟ أفضل الصدقة عن ظهر غنى، أفضل أنواع الصدقة عن ظهر غنى. يقول الإمام النووي قال أفضل الصدقة عن ظهر غنى أي ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا مما بقي معه، يعني بعد هذه الصدقة لا يصبح صاحبها فقيرا، فالصدقة تصدق بها ولكن بقي معه ما يقضي مصالحه وما يقضي حوائجه وما يطعم عياله. لما؟ لأن الذي يتصدق ويصبح فقيرا بعد ذلك غالبا أنه يندم، صحيح؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد، ماذا قال؟ ملوما محسورا. فغالبا أنه يتحسر ويندم. الذي يتصدق ويمكث بعد ذلك في الصدقة في الفقر يتصدق بعد ذلك يندم على هذا. فأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان الواحد بعد أن تصدق مستغنيا بما بقي معه، يعني يبقى معه من المال حتى يستغني عن الناس. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقط دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمه، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. فلذلك كل هذا عندي دينار على نفسك، حتى إذا أنفقت هذا الدينار تصبح محتاجا بعد ذلك. فأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان بسبب غنى أو ما بعد أو يعقبه غنى، يكون بعد ذلك غنى أو زيادة على خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق ويبقى الغنى معه. هذا أحسن أنواع الصدقة وأفضلها. وهذا لا يتعارض طبعا مع الدرس الماضي إنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح. شحيح يعني تحب المال تحرص على المال ومع غناك، تحرص على المال مع غناك ومع ذلك تتصدق. يعني الغني اللي معاه 100,000 200,000 مليون يحرص على المال، فهذا يدخل أن تصدق وأنت صحيح شحيح. لو تصدق بألف أو ألفين أو ثلاثة هل هذا سيصبح فقيرا؟ لا، فصدقته عن ظهر غنى. هنا العلماء اختلفوا بجواز الصدقة بجميع المال. هل يجوز أن واحد أن يتصدق بجميع ماله؟ أبو بكر ماذا فعل؟ تصدق بجميع ماله ولا لا؟ عمر تصدق بنصف ماله. يقول النووي هنا وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله. قال فمذهبنا أنه مستحب، لا بشروط، ليس مستحب على الإطلاق. قال لمن لا دين له، لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون. يتصدق بجميع المال وبعدين يكون عنده عيال يموتون من الجوع وبعد ذلك لا يصبرون على حال أبيهم، لا، هذا ما يتصدق بجميع ماله. قال ويكون هو ممن يصبر على الإضاقة والفقر، هذا الشرط الثالث. قال فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه. أبو بكر جمع هذا الشروط ولا لا؟ جمع. كان عليه دين لما تصدق بماله كله؟ لا. هل عنده عيال يصبرون لما يصبرون؟ ابن صحابي وصحابهم عيالهم يصبرون. هل هو صبر على الفقر في سبيل الله ولا ما صبر؟ صبر وعوضه الله، فكان حتى بعد أن أنفق ماله كله، أن أنفق ماله كله كان بعد ذلك غنيا من الأغنياء، عوضه الله وأصبح تاجرا رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أفضل الصدقة عن ظهر غنى. فالتصدق أيها الإخوة بكل المال جائز عند هؤلاء بهذه الشروط، بهذه. أما إذا كان لا يصبر فعند ذلك ربما يقعد ملوما محسورا، ملوما محسورا. طب هل يجوز أن يتصدق مع الحاجة؟ هل يجوز أن يتصدق مع الحاجة؟ يعني هو محتاج للمال، هل يجوز أن يتصدق به أو لا؟ قال بعض العلماء نعم، وهذا من باب الإيثار ومن باب يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما من كان عليه دين فالدين أولى أن يقضى من الصدقة، أولى أن يقضى من الصدقة، فليس له أن يتلف أموال الناس. لما؟ لأنه أخذ دينا وعنده مال، يقول ده تصدق بهالمال ما بدأ سديني. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فلذلك أيها الإخوة، إذا كان من باب الإيثار قدم حاجة أخيه على حاجته فلا بأس بذلك، وقد حث الشرع على الإيثار. لكن إذا كان بعد ذلك سيحتاج ولا يصبر، فعند ذلك نقول: لا، أنفقه على نفسك كما في الحديث: معي دينار. قال: أنفقه على نفسك، لأنه لا طاقة له بالصبر أو نحو ذلك. فإذا كان موقف إيثار، والله معي رغيف خبز أكله أو أعطيه لأخي يأكله، ربما أقدم أخي على حاجتي أنا. وهذا الذي طبعا تبارى به المسلمون وتنافسوا. طبعا سبحان الله، في الغرب الكفار يقرؤون، فأحد إخواننا الدعاء بقول: أنا كنت أناظر أحدهم، قال: أنا أخلاق الإسلامية يعني طيبة وأنا مقتنع فيها، إلا يعني خلق الإيثار. الإيثار يعني مش فاهم، يعني واحد أنت محتاج لإيش؟ يعني أنت محتاج تشرب ماء، تعطي أخاك وأنت محتاج تشرب الماء، تعطي أخاك يشرب الماء بدل منك؟ يعني أنا ما أشربش الماء وما في غير هالماء هذا أقدمه على نفسي؟ أنا هذا بقول هذا مش خلق حسن. هو بقول، أنا بقول هذا مش خلق حسن، هذا غباء. أنا محتاج الماء، أعطي أخوي الماء وأنا محتاج له؟ هذا غباء. فماذا أجابه الشيخ؟ فقال له: الذي يقدم أخاه على حاجته يطمع في شيء أكبر منه، لأنه يعلم أنه إن قدم أخاه على حاجته هو، فالله سيعوضه في جنات النعيم أعظم من تلك الحاجة. فهو صحيح يؤثر أخاه، بس يؤثر أخاه لمصلحة من؟ لمصلحتي أنا، اللي بعطيه الماء وأبقى عطشان هو يشرب، أنا لمصلحتي أنا، لأن الله يعوضني أكثر منها خيرا عند الله تعالى. بهذا بتتضح الصورة، مدام في آخرة وفي جزاء وحساب فيعطيني الله أعظم منها. قال: أفضل الصدقة عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعود. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.